بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وما زلنا مع تفسير آية الصيام، وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن هذا فيه بيان فرضية هذا الركن من أركان الإسلام، وأنه سبحانه وتعالى قد كتبه على هذه الأمة، ولهذا ناداهم الله عز وجل باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا فيه تسلية لهذه الأمة، وأن هذا الأمر ليس خاصا بكم بل قد كتب على الأمم السابقة، وفيه شحث للهمم على أن يقوموا بأداء ما فرض عليهم، لأن هذا أمر قد كتب على الأمم السابقة وكتب على هذه الأمة، فعليكم أن تمتثلوا هذا الأمر وأن تكونوا خير أمة تقوم بامتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. وذكر سبحانه وتعالى الحكمة والعلة والغاية من فرضيته فقال: لعلكم تتقون. وهذه هي العلة والحكمة العظيمة من أجل هذه الفريضة، وذلك من أجل أن يكون هذا سبب للتقوى، وأن نجعل فيه وحينما نقوم به بيننا وبين عذاب الله وقاية، وذلك أننا نمتثل أوامر الله تبارك وتعالى فيه بالصيام، وكذلك أيضا نجتنب ما نهينا عنه وهو تناول المفطرات وقت الصيام، فهذه أمور منهي عنها، الصيام مأمور به والمفطرات أثناء الصيام منهي عنها، سواء كان من الأمور التي أجمع عليها أو التي اختلف فيها. وحينئذ نعلم بأن هذا هو الأمر الأعظم والسبب الأكبر والحكمة العالية من أجل فريضة الصيام، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. ثم خفف سبحانه وتعالى فرضية هذه الأيام هذا الشهر، فوصفه بأنه أيام معدودات، فقال: أياما معدودات. والأيام التي تعد فإنها ما تلبث إلا وتنتهي، فما يبدأ الشهر إلا والناس ينتظرون نهايته، فهو عبارة عن أيام معدودات تعد عدا، فما تبدأ إلا وتنتهي، فعليكم أن تستغلوها ليلها ونهارها فيما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات، بجميع أنواع الطاعات التي تقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأن الله عز وجل من لطفه بعباده أن خفف على المريض والمسافر، وأنهما يفطران ويقضيان، يفطران أيام السفر وأيام المرض ويقضيان تلك الأيام. وهذا لا شك أنه من تيسيره تبارك وتعالى على عباده، وإلا فإنه قادر على أن يلزمهم بذلك على كل حال. فمن رحمته بهذه الأمة أنه سبحانه وتعالى خفف على صنفين، ألا وهما المريض والمسافر، بحيث أنهما يفطران ويقضيان، إلا إذا كان المريض مرضه لا يرجى برؤه كالرجل والمرأة الكبيران، فإنهما حينئذ يفطران ويطعمان، فإنهما يفطران ويطعمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية، وهذا هو إما أن يكون المعنى أن هذا أحد مراحل فرضية الصيام، وأنه لما فرض صيام رمضان أولا كان على التخير، فالإنسان له أن يصوم وله أن يفطر ويتصدق، وله أن يفطر وأن يتصدق، وذلك بأن يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك حسم الأمر وفرض الصيام على كل قادر، على كل قادر وعلى كل مستطيع، كما سيأتي بيانه. ويمكن أن يكون المعنى أن هذا لمن يتكلف الصيام ويشق عليه. وعلى هذا قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطوقونه فدية، وأن هذا لمن يتكلف الصيام، فقد قال ابن عباس: ليست منسوخة، إنما هو في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان، فإنهما يفطران ويطعمان. والآية محتملة لهذا ولهذا. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فمن تطوع، أي بأن صام وهو يتكلف الصيام، فهذا خير، وذلك في أول الأمر، وذلك في أول الأمر. وكذلك يؤخذ من الآية عموم فضيلة التطوع، فمن تطوع أي بأنه أتى بما زاد عن الفرض، بما زاد عن الفرض، فذلك خير له. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم، وهذا يدل على فضيلة الصيام، وأن الصيام خير للناس، وتكون هذه الخيرية إما أنها خير من الفطر في أول الأمر، وأن الله عز وجل جعل الأمر على التخير، ولكن الصيام أفضل من الفطر والإطعام. ويؤخذ أيضا منها العموم، وأن الصيام خير لنا، وأن الصيام خير لنا، فهو خير لهذه الأمة في أفرادها وفي مجتمعها. فالصيام لا شك أنه يكبح جماح النفوس ويضيق مجاري الشيطان في البدن، وكذلك أيضا هو خير للناس في صحتهم وفي أبدانهم، فإن النفوس إذا تركت الطعام وقتا طويلا من اليوم فإن هذا لا شك أنه أدعى للصحة، فتستريح المعدة ويستريح الجسم من الاستمرار في المآكل والمشارب. ففي هذا الاعتبار أيضا يكون الصيام خير لنا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. وهذا أيضا فيه حث وإغراء، لأن الناس يعلموا الحكم من الفرائض، وأن الله عز وجل لم يفرضها عبثا وإنما فرضها لحكم عظيمة قد ندرك بعضها وقد تخفى علينا بعضها، فتخفى علينا بعضها، ولكن علينا أن نلتمس هذه الحكم وأن نعلم حتى لو لم نجد حكمة أن الله عز وجل ما فرض شيئا إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم نأتي إلى ما سنقوم بتفسيره هذا اليوم، فتفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال المصنف رحمه الله: أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال:
إذن في هذه الآية وفي أول هذه الآية قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه الآية في بيان أهم خاصية لهذا الشهر الذي هو شهر الصيام، أنه أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، وكان ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، أو أنه كذلك أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فهذا محتمل وهذا محتمل، أن ابتداء نزوله في شهر رمضان وذلك في ليلة القدر، أو أنه أنزل إلى السماء الدنيا في شهر رمضان وذلك في ليلة القدر. وهذا يدل على التلازم بين قراءة القرآن وبين تدبر القرآن وبين الإكثار من تلاوة القرآن في شهر الصيام، لهذه الملازمة أن الله عز وجل أنزله في هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدارس جبريل عليه السلام إنما هو في ليالي هذا الشهر، في ليالي هذا الشهر، فكان جبريل عليه السلام يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليالي أيام شهر الصيام. وأخذ أهل العلم من ذلك فضيلة أنه يختم القرآن في صلاة الليل، ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة في ليالي الصيام في ليالي رمضان أنه يشرع وينبغي أن يقرأ القرآن على الناس في صلاة التراويح وصلاة القيام، وذلك من أجل أن هناك تلازم بين القرآن وبين الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سلف أنه يقوم بشيء من ذلك، وأنه كان يتدارس مع جبريل عليه السلام القرآن في تلك الليالي العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمع بين الصيام وبين القرآن في حديث واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعهما الله فيه. هذا يدل على أن هناك تلازم بينهما، وأن المسلم عليه أن يكثر من قراءة القرآن، عليه أن يكثر من قراءة القرآن في ليله وفي نهاره في هذا الشهر المبارك، لأنه أفضل أو من أفضل القربات أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة كلامه وبتدبر كلامه وبفهم كلامه ومقصوده من أوامره ونواهيه وما ضرب سبحانه وتعالى من الأمثال في هذا القرآن، لكي يتعظ وكي يعتبر وكي ينزجر وكي يعلم أن هذه الدنيا إنما هي أيام قليلة وأيام يسيرة لا تلبث إلا وتنتهي. فهناك تلازم بين القرآن وبين الصيام، وهنا في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن ندرك أن هناك تلازم بين هذين الأمرين، بين الصيام وبين قراءة القرآن وتدبر القرآن والاتعاظ بالقرآن وفهم القرآن. والمسلم عليه أن يكثر من ذلك كله، يعني يكثر من تلاوة القرآن، وكذلك من تدبر القرآن، وكذلك أيضا من النظر في أوامر كتاب الله عز وجل ونواهيه، وكذلك الأمثال التي ضربها الله عز وجل لعباده. وعليه أيضا الإكثار قدر الإمكان من تلاوة القرآن في ليله وفي نهاره وفي سره وعلانيته في مسجده وفي بيته وفي سوقه، وذلك أن قراءة القرآن لها شأن عظيم عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا يدل على فضيلة الإكثار من تلاوة القرآن. والصيام لا تخفى فضائله، ففضائله كثيرة، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والله عز وجل جعله خاصا له، جعله خاصا له دون سائر الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا يدل على أن الصيام خاص لله عز وجل، وذلك أنه يتحقق فيه الإخلاص لله عز وجل، وتتحقق فيه المراقبة له تبارك وتعالى. وذلك أن غير هذا الركن من أركان الإسلام فإنه يكون مشهورا وظاهرا للناس، من الصيام والصدقة والزكاة والحج، تكون أمورا ظاهرة. أما الصيام فإنه سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، فالعبد يكون في حالات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، يكون في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ومع ذلك فإنه يحرص كل الحرص على أن لا يدخل جوفه شيء، فتجده يتمضمض ثم يبالغ في إخراج بقية الماء من فيه. وهذا يدل على أنه مدرك أن الله عز وجل عالم به، وأنه مطلع عليه، وأنه يراقب ربه تبارك وتعالى. فإذن هناك تلازم بين هذين الأمرين، ألا وهو الصيام في شهر رمضان، وكذلك قراءة القرآن. وما ذكر الله عز وجل إنزال القرآن في هذا الشهر إلا لوجود التلازم بينهما، وإن على الناس أن يكثروا من تلاوة كتاب الله عز وجل أثناء صيامهم وأثناء هذا الشهر. نعم.
فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء
بين الصيام
أحسن الله منه. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لتقله سهل تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.
إذن هذه الآية يقول فيها سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا تأكيد وقطع لفرضية الصيام، فإنه كما سلف أنه كان في الأول على التخير بين الصيام والفطر مع الإطعام، ثم في هذه الآية جاءت قاطعة بوجوب الصيام على كل مكلف، على كل مكلف فإنه يجب عليه الصيام، وأما المريض والمسافر فإنهما لهما الفطر ويقضيان، فإنهما يفطران ويقضيان كما سبق بيانه وتفصيل ذلك. ولكن ذلك على وجه العموم، أن المريض والمسافر لهما أن يفطرا ويقضيان بعد ذلك إلا إذا كان المريض مرض لا يرجى برؤه وأن هذا المرض مستمر معه كالرجل الكبير والمرأة الكبيرة أو من كان مرضه مستمرا لا يستطيع أن يترك الدواء مثلا لوقت طويل أو لا يستطيع ترك شرب الماء لوقت طويل كبعض أنواع المرض، فإنه حينئذ له أن يفطر ويفتي عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا بقدر ما يكفيه وهذا تختلف فيه أعراف البلاد والزمان. فقال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر فعليه عدة من أيام أخر أو فالواجب عليه عدة من أيام أخر. ثم قال سبحانه وتعالى معللا هذه الرخصة، قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر، وذلك بأن خفف عنكم على المريض وعلى المسافر، وذلك أن المشقة عليهما غالبة، وهكذا أحكام الله عز وجل فإنها تجري غالبا على الأعم الأغلب. ولهذا يرخص للمسافر أن يترخص برخص السفر وإن كان السفر ليس شاقا عليه كالسفر في الطائرة أو في السيارة المريحة والمكيفة، فإن الحكم واحد، فإن الحكم واحد، فهذه رخصة من الله عز وجل فعلينا أن نقبل رخصته تبارك وتعالى. ومع ذلك فالمسافر له الحق في الصيام، له أن يصوم إلا إذا كان الصيام يضر به، إذا كان الصيام يضر به فإنه حينئذ عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين صاموا مع شدة الصيام عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، لأنهم لم يأخذوا بهذا التخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بإناء وشرب بعد العصر والناس ينظرون. وهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ برخص الله عز وجل الذي رخص له فيها. كذلك أيضا قصر الصلاة وفي السفر بأن تصلى رباعية ركعتين، وكذلك جمع الصلاة للمسافر عند الحاجة، فإن هذا كله مشروع حتى ولو كان السفر غير شاق، ولو كان هذا السفر للنزهة والسياحة ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يأخذ برخص الله التي رخص له فيها. الله عز وجل يبين الحكمة من التخفيف على المريض والمسافر بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا شامل لجميع أحكام الله عز وجل، فإن مبناها على التخفيف، وذلك أننا إذا نظرنا إلى الأمور الأخرى نجد أن فيها التخفيف. فالصلاة مثلا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحج كذلك قال الله عز وجل بعد فرضيته: لمن استطاع إليه سبيلا. وهكذا أحكام الله عز وجل كلها مبناها على التسهيل والتيسير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع: هذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات في جميع أحكام الشريعة فإنك لا تجد حكما إلا وقد خفف الله عز وجل فيه على حسب حاله على حسب حال الناس مع ذلك الحكم. نعم.
ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، رفع الله هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
إذن هذه الآية أيضا قال سبحانه وتعالى فيها ولتكملوا العدة، أي أن المريض والمسافر إذا أفطرا فإنه يجب عليهما إكمال العدة، والناس أيضا الذين صاموا الشهر يجب عليهم أن يكملوا العدة، والعدة إما أن تكون 29 يوما وذلك برؤية الهلال، أو تكون 30 يوما إذا لم يرى الهلال فإنهم يكملون 30 يوما. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار مرة إلى 29 ومرة إلى 30، وأن الشهور الشرعية عند الله عز وجل لا تعدو إما أن تكون 29 يوما أو تكون 30 يوما، فلا يمكن أن تكون 31 ولا يمكن أن تكون 28، بل إما أن تكون 29 أو تكون 30 يوما. وقد تتوالى بعض الشهور مكتملة شهرين أو ثلاثة إلى أربعة، وإن كان نادرا لكن غالبا أنه تتوالى شهران، وقد تتوالى أيضا في النقص في تكون 29 في شهرين متواليين، وأحيانا تكون في ثلاثة أو أربعة، لكن الأغلب أنها لا تتجاوز شهرين متواليين في النقص. وهذه هي الشهور عند الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، وهذه الأشهر هي 12 شهرا تدور عليها السنة الشرعية التي يعرف الناس فيها ما يقومون به من امتثال أوامر الله عز وجل ومعرفة الصيام ومعرفة الحج ومعرفة العدد ومعرفة المداينات بينهم، لأن هذا أمر يكون مشاهد للجميع، يكون أمر مشاهد للجميع، فيعرفون ابتداء الشهر وانتهائه وتوسطه وما بين ذلك، فالأمور تكون ظاهرة للناس في تحديد أيام الشهر، وبه تحدد أيضا الشهور من السنة، وثم بعد ذلك تعرف السنوات. ولهذا إذا قرأ الإنسان في التواريخ التي ألفها المسلمون يجد أنهم يؤرخون بهذه التواريخ، يذكرون دخول السنة وما حدث فيه، يذكرون دخول السنة الهجرية ثم يذكرون ما حدث في اليوم الأول والثاني من الشهر الأول من محرم مثلا إلى أن ينتهي ذلك الشهر، ثم يأتون إلى الشهر الذي بعده شهر صفر إلى آخره. فهذه هي الشهور عند الله تبارك وتعالى، وهو التي ينبني عليها المسائل، تنبني عليها المسائل الشرعية، تنبني عليها المسائل الشرعية. وإن كان الحساب الآخر الذي هو الحساب الشمسي والذي يثبت فيه تثبت فيه فصول السنة لا تتغير وتثبت فيه، فإن هذا أيضا في معرفته مصلحة للناس في أمور دنياهم، في معرفته مصلحة للناس في أمور دنياهم من الزراعة ومن مواسم الأمطار ومن مواسم هبوب الرياح والحر والبرد وغير ذلك مما هو معروف. يقول سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة، إذن لا بد من إكمال العدة حتى على المريض والمسافر، فإنه لو أفطر يجب عليهما أن يتم العدة على حسب ما صام الناس في بلده، فإن صاموا 29 يكمل العدة 29، وإن صاموا 30 يكمل العدة 30 يوما. وقوله عز وجل: لتكبروا الله على ما هداكم، أي هذا فيه مشروعية التكبير بعد انتهاء شهر الصيام، بعد انتهاء شهر الصيام فأنه يشرع التكبير وذكر الله عز وجل والجهر بذلك في ليلة العيد وإلى دخول الإمام لصلاة العيد، وإلى دخول الإمام لصلاة العيد فيكبر الله عز وجل، يقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ونحو ذلك من التكبيرات المشروعة التي ثبتت عن الصحابة وعن الأئمة المتبوعين، وذلك أنه لم يرد صفة خاصة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت ألفاظ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه كلها أحكام الموقوفات، كلها أحكام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع للناس حينئذ أن يكبروا الله عز وجل بما كانوا يكبرون الله تبارك وتعالى به.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.
إذن الشيخ هنا أشار إلى سبب نزول هذه الآية، وظاهر الآية يدل على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه سئل هذا السؤال أو أنه سيسأله. قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي، ظاهره على أنه سيسأل هذا السؤال صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل فإن هذا هو الجواب، أو أنه سئل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهذا هو جوابه. وإن كان الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولكن مع ضعفه يعني سند هذا الأثر، وأن ورد عند الطبري وغيره من عدة طرق، إلا أنها لا تخلو من ضعف، وقد بين الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله ضعف ذلك، لكن نقول بأن ظاهر الآية يدل على أنه سيسأل هذا السؤال، وإذا سئل فإن هذا هو الجواب، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالجواب المذكور يدل أو يتضمن معنى السؤال الذي سيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وأنهم يسألون عن قربه تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فتكفل الله عز وجل بالإجابة ولم يقل فقل لهم إني قريب، وإنما أجاب سبحانه وتعالى مباشرة فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والقرب من الله تبارك وتعالى وقربه عز وجل من عباده هو مبين في هذه الآية في قوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قريب من عباده بأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءهم ويجيبه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة كانوا يجهرون في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمعنى بأنه قريب سبحانه وتعالى من عباده بحيث أنه معهم يسمع دعاءهم ويجيبه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مختلطا بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى داخل معهم وداخل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما وصف سبحانه وتعالى نفسه في سبع مواضع من كتابه جل وعلا، وأنه مستو على العرش تبارك وتعالى. فقربه سبحانه وتعالى أنه يسمع دعاءهم وأنه يجيبه تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى الناس أن يكثروا من دعاء الله عز وجل ويحرصوا على ذلك، لأن ذلك من ذكر الله عز وجل، وأن هذا امتثالا لأمر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء ويكثروا عليه المسألة ويظهروا افتقارهم ويظهروا تضرعهم لله تبارك وتعالى. ولهذا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا علق المسألة وعلق الإجابة بقوله: إذا دعان. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، ولا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن الدعاء عبادة، بل هو العبادة حقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأنه يظهر في الدعاء الافتقار إلى الله عز وجل، ويظهر ضعف العبد وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى، ويتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بما يشرع أن يتوسل به إليه سبحانه وتعالى، كأن يدعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أيضا يشرع أن يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة التي عملها فيشرع له أن يتوسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى. والخلاصة من ذلك أن الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، أن الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فعلى المسلم أن يحقق معنى دعاء الله عز وجل حيث أنه لا يدعو معه غيره، ويكون أيضا ملتزما بآداب الدعاء، كأن يجعل مطعمه حلالا ومشربه حرام حلالا وملبسه حلال، وأن يتجنب أكل الحرام. وقد جاء في صحيح مسلم في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يستجاب لمثل هذا بسبب أن بدنه قد خالطه هذا الحرام، قد خالطه هذا الحرام. ولهذا لما سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وذلك أن الطعام الحلال من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كذلك أيضا في الحديث السابق يدل على أن الإنسان في إظهار افتقاره إلى الله عز وجل، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يدعو الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه، أن هذا من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما خائبتين، فيردهما خائبتين، وفي اللفظ الآخر فيردهما صفرة. الإنسان عليه أن يكثر من دعاء الله عز وجل ولا يستكثر ما يدعو ربه به تبارك وتعالى، فيدعوه بكل أموره الخاصة والعامة، ومن خيري الدنيا والآخرة، ومن خيري الدنيا والآخرة فليكثر من دعاء ربه عز وجل، فإنه حينئذ في ذكر الله عز وجل، وفي أعظم أو من أعظم أنواع الذكر وهو دعاء الله تبارك وتعالى، وهو في نوع من أنواع الذكر العظيمة الذي هو دعاء الله عز وجل، بل هو في عبادة التي قال النبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وذكر أهل العلم أيضا في هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل ذكر الدعاء وذكر آية الدعاء هنا في وسط آية الصيام، قالوا هذا فيه إيماء إلى مشروعية الدعاء للصائم، مشروعية الدعاء للصائم، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية وهي آية الدعاء في وسط آيات الصيام. وقد وردت الأحاديث التي تدل على فضيلة الدعاء للصائم وأن دعاءه يستجاب، وقد جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة الصائم عند فطره أو إلى فطره، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. وأيضا جاء في الحديث الصحيح إن للصائم دعوة، إن للصائم دعوة لا ترد، إن للصائم دعوة لا ترد، وفي لفظ إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فالصائم عليه أن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، وخصوصا عند فطره، وخصوصا عند فطره، فهو يكون في أجور عظيمة وفضائل متعددة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها أحد ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يصرف عنه من الشر بقدرها أو يدخر الأجر له إلى يوم القيامة. فاعلم أنك لا تخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن الله عز وجل يعطيك ما سألت، يعطيك سبحانه وتعالى ما سألت، أو أن يصرف عنك من الشر بقدر ذلك، وأن الله عز وجل قد قدر عليك أمرا يضرك، فلما دعوت الله عز وجل صرف الله عنك ذلك الأمر الذي قدره عليك، وإلا فإن الله عز وجل يدخر لك الأجر إلى يوم القيامة، وهذا أعظم ما يكون الإنسان في ذلك اليوم بحاجة إلى كل فضل وكل خير، لأن أمور الدنيا ستنتهي وأما الآخرة فهي الحياة الباقية.
والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
إذن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وأن القرب نوعان: قرب بعلمه من خلقه، وقرب من عابديه، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده على وجه العموم، بحيث أنه يعلمهم وأنه يبصرهم سبحانه وتعالى برهم وفاجرهم، وهناك قرب خاص، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين ويستجيبه سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يخلص في دعائه، وعليه أن يحرص على أسباب إجابة الدعاء والآداب التي وردت في السنة لإجابة الدعاء، وعليه أن يبتعد عن الأسباب التي تمنع من إجابة الدعاء من أكل الحرام، أو أن يكون الدعاء بظلم أو قطيعة رحم أو غير ذلك مما يكون سببا لمنع إجابة الدعاء. فعليه يدعو لنفسه، وعليه يدعو لوالديه، ويدعو لذريته ولإخوانه المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بقبول الصيام، وأن يقبل دعاءنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز أولياءه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.